بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير واهلا بكم وحلقه جديده وحياتنا. طرحنا الاسبوع الماضي قضيه الاختلاط بين الجنسين، وكان موضوع شائك وموضوع حساس، وجدنا رد فعل الحقيقه قوي جدا على الموقع الالكتروني للبرنامج. فاسمحوا لي قبل ما ابدا موضوعنا النهارده، موضوعنا النهارده هيكون على كيفيه التعامل مع اليتيم في مرحله المراهقه والبلوغ. يعني الحقيقه اذا كنا بنتعامل مع اولادنا وبناتنا اللي موجودين في الاسر في بيوتنا، واحنا اللي بنربيهم وعايشين في كنف ابهاتهم وامهاتهم، طيب اليتيم اللي هو اوضاعه الاجتماعيه يمكن بشكل ما او باخر اثرت في حياته، كيف نتعامل معه في هذه المرحله؟ اسمحوا لي ان ارحب بضيفي العزيز الغالي مولانا الحبيب علي الجفري.
اهلا
مولانا ومرحبا، وسعداء جدا بهذا اللقاء الدائم المتكرر.
بارك الله فيك.
اسمح لي قبل ما نخش في حوارنا النهارده، انا جالي بعض الرسائل الاسبوع اللي فات، الحلقه اصلها الاسبوع اللي فات شويه يعني متلامسه مع الواقع بشكل كبير. ففي رساله جات لي بتقول ان ضرورات الحياه والاحتكاك بين الجنسين في كل مجال تقريبا، ده اب بيقول في المدرسه في الشارع في وسائل المواصلات وفي الجامعه وفي العمل، وكل ذلك ادى الى فرض حد ادنى على الاقل من العلاقات الواجبه بين الجنسين، كيف اتعامل مع ابنتي في ظل هذه التداعيات؟
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في الحقيقه هذا سؤال مهم لانه سيساعد على اعطاء الخلاصه، الوقت انتهى في الحلقه الماضيه قبل ان نجمع اطراف الحديث الذي فصلنا فيه. الخلاصة في هذا الأمر أن هناك قواعد عامة تطبق على جميع المجتمعات والثقافات ما دامت مسلمة، بل حتى المسيحية هذا قائم في تعاليم السيد المسيح عليه السلام وفي التوراة من قبل. هذه هناك قواعد عامة تطبق على جميع على الجميع، وهناك تفاوت بين المجتمعات في جوانب أخرى ينبغي أن يراعى هذا التفاوت والعرف السائد فيه لأن له أثر على الواقع. أما القواعد العامة التي ينبغي أن تطبق على الجميع، أن هناك أسس للعفة ينبغي أن تغرس في نفس الشاب وفي نفس الشابة من حيث الهيئة واللباس. لا ينبغي للفتاة المسلمة أن تخرج وهي مبرزة لمفاتنها، ومن الغريب أن اضطررنا في هذا العصر أن نقول أيضا لا ينبغي للشاب أن يبرز مفاتنه. انتشر اليوم بين الشباب لا سيما الذين في أجسامهم شيء من العضلات اللبس الضيق الملتصق الذي يشعر الفتاة التي أمامه أو المفتوح من صدره وشعره فيه بارز بطريقة معينة يشعر الفتاة أن أيضا التفتي إليه. هذا وهذا لا ينبغي أن يكون موجودا في مجتمعاتنا، لا ينبغي أن يقبل في ثقافتنا، يعني شيء ينبغي أن يعالج، هذا مرض ينبغي أن يعالج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، هذا حرام. يعني ما اختلى رجل بامرأة أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهما. للأسف هذا حديث نبوي شريف صحيح واضح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام بشيء من السخرية في مسرحيات وفي مسلسلات، يعني تعال نخلي الشيطان يدخل بيننا ويجلسون. كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس محلا للسخرية. فإذا مع التعفف في الملبس عدم وجود الخلوة. النقطة الثالثة أنه لا يوجد في العلاقات السوية بين الرجل والمرأة الأجنبيين الخصوصية في الصداقة، ما تسمى بالصداقة أو الصحبة، أي الحميمية ولو لم تكن غريزية. الصلة التي تصل إلى حميمية شديدة مستمرة هذه تكون محل خطر. توجد حالات لم يحصل بينهم الخطأ المحظور، لكن هناك حالات كثيرة حصل بينهم الخطأ المحظور، والحل الرجوع إلى السبب. تحرك الغريزة في الإنسان ليس شيئا منتظما يضبط بجدول، هو شيء يمكن بعد 20 شهر من الصلة، بعد 2-5-6 سنوات فجأة في لحظة يحصل هذا الأمر ويتحرك. إذن لا ينبغي أن نرى أن العلاقات القريبة جدا المستمرة مع الخلوة غير الشرعية أنها ستستمر على صواب فيما بينهم البين. فلا ينبغي أن تكون هناك صلات حميمية، لا أقصد بالحميمية الجسدية أي قوة التواصل مع الاستمرارية.
ما هو برضو صعب أن احنا نحكمها،
لا لسنا نحن الذين نحكمها، الشاب يحكمها والشابة تحكمها.
وحتى هذه السن ممكن هم الاثنين يحكمها،
هذه ثمرات التربية وثمرات القناعة. اليوم انتشر للأسف حسب ما أخبرت في الانترنت بعدد غير قليل المقاطع السيئة لاستغلال بعض الشباب للبنات أو توافق بعض الشباب للبنات وصور هذا الأمر، الشاب يصور البنت في علاقته معه ثم يفضحها على الإنترنت، ليست مقطعا ولا مقطعين ولا عشرة ولا مئة ولا مئتين ولا 300 مقطع، يكاد يكون ظاهرة بدأت تتحول عندنا. هذا كان ثمرة ماذا؟ ثمرة تدرج. المسألة قد لا تأتي مرة واحدة. فإذا القاعدة الأولى كانت عدم إبراز المفاتن، التعفف في الملبس. المسألة الثانية التعفف في نوعية الخطاب الذي يكون، لا يكون هناك اتساع لمسألة الضحك والمزاح بين جنسين مختلفين، إنما يكون هذا للرجال مع الرجال والنساء مع النساء. ينبغي أن يكون هناك شيء اسمه حدود. ما مساحة هذه الحدود؟ هنا ننتقل من الأمور التي تشمل الجميع إلى الاختلاف باختلاف المواطن التي يعيشون فيها. العلاقة الجادة كما قلت في وسائل المواصلات مع تطبب تعليم التي أصبحت واقعا لا نستطيع تغييره، هذه تقوم تلميذة وأستاذ أستاذة وتلميذ بالحفاظ على أن يكون التخاطب عام، وفي الموضوع الذي يكون بينهم التخاطب يحمي كل طرف نفسه ويحمي الآخر، لكن بالخروج عنه إلى غيره تبتدأ المخاطر ترتفع. ما هو مقياس هذه الضوابط؟ لا يمكن أن يكون إنسان صائب فيما أعتقد إذا وضع مقياسا واحدا يطبق على جميع المجتمعات من خلال حلقة في التلفاز الآن. أن أكون صادقا لا معكم ولا مع نفسي، لكن الصواب أن يقال أن هذا يختلف باختلاف المجتمعات. مجتمع لم يألف الاختلاط بين الرجل والمرأة، لا يمكن في هذا المجتمع نقول لا بأس يخرجون ويتكلمون، لأن الذي لم يعتد أول ما يخطر في باله عند اللقاء الغريزة. مجتمع لا يمكن أصلا الفصل، مثلا بناتنا في مثل أحوال بناتنا وأبنائنا في الغرب، مجتمعهم قائم على أساس التواصل المستديم. صحيح. في كل شؤون الحياة. مزبوط. هنا نقول المساحة من التخاطب ستكون أوسع، لكن عند الجميع عدم الخروج عن طبيعة العلاقة السوية فيما بينهم والبين. هذا الكلام هو القدر الذي يسمح به الكلام العام من خلال حلقة لحالات عامة. ثم بعد ذلك كل حالة ينبغي أن تقدر بقدرها. نحتاج إلى رفع مستوى الوعي عند الأبناء، رفع مستوى الوعي عند الأسر، رفع مستوى الوعي عند المجتمع نفسه في استحسان الحسن وفي استقباح القبيح. بدون العمل على رفع مستوى الوعي في هذا الموضوع لا يمكن أن يعالج. الهروب من وجود مشكلة أيضا لا يحلها. التجاهل أنه لا توجد مشكلة هذا لن يحل الأمر، لأن المشكلة في تفاقم، ولغة الأرقام كما قلنا في الحلقات الماضية كانت تدل على أن هناك مشكلة. أيضا إصرار البعض من الدعاة أو العلماء على معالجة الموضوع بالمشرط بالبتر، أن هذا لا يكون أبدا ولا يحصل أبدا، بالمنع الكلي لا يجوز. وعندما نتناقش معهم في الغرف المغلقة ونأتي لهم بأدلة أن هناك تواصل، يقولون لنا هذا من باب سد الذرايع، لا تفتنوا الناس، لا تخبروهم بهذه الأدلة. هذا منطق غير مقبول. ما معنى لا تخبروهم بهذه الأدلة؟ لا يتأتى أن يأتي تشريع ويكون على غير وجهه. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله، قالت السيدة عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جرى من بعده لما قال ذلك. البعض أخذ بهذا الاتجاه وتجاوز القدر الذي قالته السيدة عائشة إلى الإفراط في اعتبار السوء هو المقدر دائما. والبعض قال لا، وهو الصواب فيما أعتقد فيما أظن. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تشريعه جاء لكل عصر، لا يقال أن جاء وقت معد لتشريع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكان عنده. فهذا تقريبا ما يتسع له المجال.
بس اسمح لي في سؤال تاني برضو عشان يبقى برضو نرد عليه برضو. يعني في ولي أمر بيقول لي هل الأسرة المسلمة في طريقها لتبني المفهوم الغربي للصداقة بين المراهقين على مر الزمن، ولا هناك أصلا مراجعة لحدود الصلة والصداقة في المجتمعات الغربية بعد ظهور الآثار الاجتماعية الخطيرة مترتبة عليها؟
أسأل الله ألا يكون هذا مسارنا. والمصيبة أن في مسار كثير من مجتمعاتنا في التقليد الأعمى لما يأتي من الغرب يكون متأخر 20 سنة 30 سنة. صحيح. في الوقت الذي يكون هم تنبهوا إلى أن هذه الرؤية خطأ وبدأوا يعدلونها، نحن لا نزال نكرر. مزبوط. الغلط، يعني لا حتى لا نحاول نسرع بعدم تكرار الخطأ الذي حصل منهم. صحيح. نقول لا، منذ الصغر لا مبرر لأن يكون مثلا على قائمة المحادثة عند بناتنا الشابات أعداد من الشباب، كذلك على قائمة المحادثة من شبابنا أعداد من الشابات. متى يكون هذا الوضع صوابا؟ في مسألة النقاش العلمي البحث، وليست الشابة والشاب وحدها، لكن النقاش العام مع الشباب. هذا أمر مقبول، هذا أمر لا إشكال فيه أيضا، لا نعقد المسألة. لكن أن يتحول إلى الكلام غير ذي المغزى، غير الجاد، في الساعتين والثلاث ساعات والأربع ساعات، ثم يتحايل عليها ويقنعها لتشغل آلة التصوير الكاميرا، وكلمة بعد كلمة وهو يسجلها وهي لا تشعر، أو العكس والعياذ بالله، وتأتي المشاكل. وهناك مسألة أعجبني فيها كلام أحد الشباب في طاقم التصوير، كنا سألناهم بعد الحلقة الماضية عن انطباعاتهم، قال هناك عندنا مشكلة أخرى، وهي أن العنوسة يعني أصبحت
زادت
زايدة وأصبحت ظاهرة في مجتمعاتنا. الطلاق الكثير أصبح ظاهرة، تأخر الزواج عند الشباب حتى الذكور أصبح ظاهرة. هذا يدفع الكثير من الفتيات إلى القلق، إذا بدأت تشعر أنها تقدمت في السن تخاف أن تنالها العنوسة، فتبدأ تتساهل في بعض أمور الصلة بينها وبين بعض الشباب، على ذلك أن يأتي بعلاقة زوجية. وفي الغالب لا يأتي بذلك، لأنه حتى في عقلية الشباب اليوم أن التي تقبل على نفسها أن تتساهل في بعض الأمور، هم يرون أنهم لا يمكن أن يأمنوا عليها كزوجة بعد ذلك، فيمكن أن يعبث بها ويلعب بها، وعندما يقرر أن يتزوج يبحث عن التي لم يسبق لها أن تكون ذات علاقة بغيرها. هذا يؤثر، مسألة الخوف من العنوسة وما يتعلق بها، مسألة صعوبة الزواج، مسألة الطلاق. نحن في ثقافتنا سبحان الله ما من مشكلة نتكلم عنها إلا وتجدها مرتبطة بمشاكل أخرى مع بعضها البعض لا ينبغي إغفالها. مشكلة الطلاق ومشكلة أخرى ترتبت على الطلاق، وهو النظرة إلى المطلقة عندنا.
صحيح.
نحن في شريعتنا، نحن في تاريخنا، في أمتنا، في ثقافتنا، المطلقة لا تنبذ. المطلقة أمامها الفرصة الثانية والثالثة والرابعة لتتزوج، لكن حصل انحراف في مجتمعاتنا، فأصبح الكثير من الرجال لا يريد أن يتزوج واحدة قد تطلقت أو أرملة مات عنها زوجها، وبعض النساء لا يريدن أن يتزوجن ممن قد تزوج، وإن كان هذا الإشكال عند الرجال أكثر. هذا ينبغي أيضا أن يعالج. انظر، كلما تخلينا عن أدب من آداب النبوة، عن حكم من أحكام الشريعة المطهرة، عن مسلك من مسالك الحق، وجدنا أن هذا التخلي عن البعض أحوجنا فيه إلى الكل بعد ذلك.
صحيح.
صارت المشاكل مرتبطة مع بعضها البعض، ولهذا الحل يبدأ من البيت، من الأسرة. لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زارنا في بيوتنا وجلس مع بناتنا وأبنائنا، وهذه الكلمة لا أقولها إلى الآباء الآن والأمهات، أقولها لأبنائي وبناتي، لإخواني وأخواتي من الشباب، لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زارك في بيتك أو زارك في بيتك عند أهلك، وخاض معك أو خاض معك في طبيعة الصلة بين الجنسين، بعيدا عن كل التحججات والمبررات التي في نقاشاتنا مع بعضنا قد نأتي بها، اجلس واجلسي في لحظة صدق مع النفس، لو أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم زارك في بيتك وجرى الكلام عن أصحابك وصويحباتك، وأردت أن تطلعه على صفحتك في الفيسبوك مثلا، ونظر إلى قائمة الأصدقاء، هل ستجد أنك راضي أو مرتاح إلى أن يطلع على صور فلانة وفلانة وفلانة؟ هل تجدين أنه من المناسب أن يطلع على صور فلان وفلان، على نوعية الخطابات، على المحادثة الشاتن التي حصلت، أم أن أحدنا يتحرج؟ شوف، إذا تحرجنا معنى أن المسألة فيها إشكال. نصدق مع الله، وهذه فائدة البرنامج، لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد زارك، فإذا وجد شيء، هل هذا الشيء بالفعل على الأدب والاحترام والخلق والجدية بحيث لا تخجل من أن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب عندك، وليس المقصود الجواب اللفظي، الجواب الداخلي في مراجعة كل منا لنفسه في تخاطبه. وتذكروا الكلام الذي كان في الحلقات الماضية، وهو موجود في الموقع في الشبكة في الانترنت، وحبذا لو أخي المخرج أستاذنا يضع موقع حياتنا على الانترنت، ستجدون الحلقة التي ذكرنا فيها قصة الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي قال شرد بعيري لي جمل شارد أبحث له عن عقال. ما الذي جعله يرتبك ويقول هذا الكلام؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليقضي حاجته من الخيمة، فوجده بعد أن يكون نائما وقد كانوا في سفر في خيمته، خرج وقد لبس ثيابا حسنة، يعني أظهر شيء من محاسنه من مفاتنه، وجلس بين شابات يتجاذبون أطراف الحديث ويضحكون مع بعضهم البعض، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم خجل، ولما سأله النبي ما استطاع أن يقول جلست أسامر أضحك وقضي وقت. قال يا رسول الله كان لي جمل شارد فخرجت أبحث له عن عقال. وقرأوا بقية القصة.
سؤالنا الأخير قبل ما نخش في موضوع حلقتنا النهاردة، سؤال من يعني بنت من أبنائنا بتقول فيها إن هي عندها صداقات على الإنترنت من خلال أصدقاء رقميين، وبتسأل هل هناك محاذير وضوابط، هل محاذير وضوابط الصداقة العادية كما تناولناها تنطبق على الصداقة الرقمية بين الجنسين؟
لا شك يعني بصدق يا بنتي التي سألت وكل من يعني نحى نحوها، لا أنصحك بوجود صداقات مع شباب من الذكور من خلال التواصل الرقمي، لا أنصحك بذلك. أعلم أنك طاهرة بريئة، قد يكون هو محترم، لا أنصحك بذلك. نعم لا أنصحك بذلك. هناك تخاطبات متعلقة بالدراسة بعلم لا يغني عنها وجود زميلات، وفي مجتمع اعتاد ذلك ليس في المجتمعات التي لم تعتد ذلك لا بأس، لكن أن يكون للصداقة نفسها للدردشة كما يقولون للونس، لا يا ابنتي لا يليق بك ذلك، لا يليق بك ذلك.
طيب نعود بقى الموضوع حلقتنا النهاردة زي ما قلت، كيف نتعامل مع اليتيم في مرحلة المراهقة والبلوغ. لو افترضنا مولانا في زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام لبيوتنا أنه دخل الأسرة فوجد فيها ابنة فاكتشف أن هذه الابنة يتيمة، كيف يكون خاطره الشريف؟
أول ما يخطر في بال الفقير أن هناك معنيين يمتزجان في داخله الشريف صلى الله عليه وآله وسلم سيبرزان.
عليه الصلاة والسلام.
المعنى الأول الفرح بأن في البيت الذي زاره يوجد يتيم يراعى، والمعنى الثاني الحب والرحمة والحنان على هذا اليتيم إذا نظر إليه. وهنا ملحظ من الثقافات الخاطئة الحديثة التي وردت علينا، أن يغرس في نفس الإنسان رفض مفهوم النظر بالشفقة والرحمة، ولا ما أريد أحد يشفق عليه. لماذا؟ لا أنا أريد أحد يشفق علي، وأنت تريد أحد يشفق عليك. من منا لا يريد الشفقة؟ من منا لا يريد الرحمة؟ لكن من الأشياء الخاطئة التي تفشت رفض مفهوم الشفقة وكأنه نوع من الإهانة. الرحمة والشفقة والعطف هو شيء سامي. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم سينظر بحنانة عالية إلى هذا اليتيم، وسينظر بفرح غامر إلى البيت الذي آوى اليتيم. لكن إذا كان هذا اليتيم مكرم في هذا البيت، إذا وجد أن هذا اليتيم مكرم في هذا البيت، لا شك أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سينظر بعين الفرح والسرور لهذا البيت. أولا لأنه سيجد أحد رفقائه في الجنة، يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فنظرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد جيرانه في الجنة ستكون نظرة مختلفة. صلوات ربي وسلامه
عليه. نحن نعرف أولا مين هو اليتيم، وهل له عمر محدد، وهل اللقطاء والمحرومين من الرعاية الأبوية ممكن نعتبرهم أيتام؟
نعم اليتيم هو الذي فقد أباه الأصل عند العرب هذا، وقد يلحق به الذي فقد أمه بالمعنى في, في, في عصرنا الذي اعتدناه الآن. الذي يسمى اليوم باللقيط أو من لا أب له معروف، الذي هو كان ناتجا وجوده ناتجا عن علاقة غير شرعية، هذا لا يسمى يتيما. وفي نفس الوقت يوجد هناك إشكال كبير في تعامل مجتمعنا معهم، هم لم يخطئوا، هم لم يختاروا أن يكون أحدهم من أب وأم غير شرعيين، فلا ينبغي أن ينظر إليهم بالدونية التي اعتاد مجتمعنا أن ينظر إليهم بها. ما الذي جعل الكثير من دور تربية الأبناء غير الشرعيين يسترون هذا الموضوع ويسمونهم أيتاما؟ هم ليسوا بأيتام، لكن ما الذي جعل بعض دور الأيتام تضطر إلى أن تتعامل معهم على أنهم أيتام، وربما تخفي عليهم هم أصلا حقيقة وضعهم؟ الذي اضطر دور الأيتام في كثير من بلداننا إلى ذلك غلبة النظرة الدونية في مجتمعنا إلى هؤلاء. هؤلاء ضحايا وليسوا بمجرمين. للأسف ترك المجرمون الذين جنوا على هؤلاء الأبناء وهم يعيشون حياة كريمة ولا يشعرون بإشكال، وعمل الضحايا على أنهم هم المجرمون. هذه من مصائب عصرنا سبحان الله، في التعامل الاجتماعي والتعامل السياسي أصبح المجرم حرا، وأصبحت الضحية هي التي تخاطب خطاب المجرم. نعم هم ليسوا بأيتام، ولهم وضع آخر غير وضع اليتيم، ينبغي إعادة تصحيح نظرتنا إلى الأبناء غير الشرعيين، وإذا كان المجتمع يزدري مثل هذا الأمر أو يشمئز من وجود هذا الأمر فلا ينبغي أن يدفع الأبناء الثمن، ينبغي أن يعالج في المجتمع الوضع الذي جعل هؤلاء يكثرون في مجتمعنا. المجتمعات السوية لا يكثر فيها الأبناء غير الشرعيين، المجتمعات السوية لا يكثر فيها الأبناء غير الشرعيين، لكن المجتمعات غير السوية هي التي يكثر فيها، وإذا كثر معنى أن هناك مرض في المجتمع ينبغي أن يعاد النظر في معالجته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعود، إذا جاء إلى بيت فيه يتيم، لكن هذا اليتيم مكرم، يعني يعامل معاملة راقية، معاملة اليتيم أو الإحسان لليتيم ليس مالا يدفع وليس ثيابا يكسى بها أو طعاما يطعم أو دراسة تكفل بنفقتها فحسب. الإحسان إلى اليتيم أو كفالة اليتيم تشمل بناء الإنسان اليتيم، تنشئة الإنسان اليتيم بما يتناسب مع الأمر الذي قد ابتلي به. هذا البيت الذي يعتني باليتيم يبشر أولا أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم سيحب البيت بأجمعه، وربما لو تنقل بين البيوت في الزيارة سيطيل المكث في هذا البيت أكثر. أبشر البيت الذي فيه يتيم يكرم بأنه محل لطول زيارته المفترضة صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه محل الجيرة، ولأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد قال: أحب بيوتكم إلى الله عز وجل بيت فيه يتيم مكرم. أحب البيوت إلى الله، أين أحب بيوت التي نسكنها إلى الله؟ البيت الذي فيه اليتيم المكرم. الله. إذا نظرنا من هذا المنظار أصبح اليتيم نعمة وليس صدقة، أصبح وجود اليتيم في البيت تكرم من اليتيم علينا وليس تكرم منا على اليتيم، لأن بوجوده أصبح بيتنا محبوبا عند الله. انظر النظرة كيف تتحول.
صحيح.
أصبح الفضل لليتيم علينا أنه ببركة وجوده في بيتنا صار بيتنا محبوبا عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا صارت نظرتنا إلى اليتيم من هذا المنظار، ثم في تنشئة اليتيم قبل أن يراهق، ثم إذا راهق، ثم إذا صار شابا، ينبغي أن يقضى أو على شعور النقص الذي قد يحصل في داخله بسبب اليتم، أو الشعور بالنقمة على المحيط به بسبب اليتم، وهذا يحصل أكثر بالنسبة للنقمة عند الأبناء غير الشرعيين اللقطاء. كيف يتجاوز هذا الأمر في نفسية اليتيم؟ من نعمة الله العظمى على اليتيم أن الله قد جعل سيدنا محمدا يتيما. من الله على الفقير إلى الله بزيارة دار أيتام هنا في مصر قبل نحو 8 أو 9 سنوات، جزا الله خيرا أخي مجدي إمام دلني عليه ودعاني إلى زيارة هذا الدار. لما ذهبنا إلى هناك التف حولي الشباب من الأيتام والموجودين في هذا الدار، سبحان الله خطر في البال عندما كلمتهم قلت لهم: يعني يا أبنائي أحبابي، نحن نحاول أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحوالنا، ونتقرب إلى الله بأن نبحث عن أي شيء فعله الرسول من سننه حتى نقتدي به. سمعنا أن السواك سنة فأخذت السواك معي، هذا حاولت أن أقتدي به بالرسول. سمعت أن اللحية سنة حرست عليها، سمعت أن الصلاة قبل الفجر سنة صليت قبل الفجر، سمعت أن، لكن هناك شيء كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا لا أستطيع الاقتداء به، وغالب الناس لا يختارون الاقتداء به في ذلك يعني كلهم، وهو أنه كان يتيما. لا يوجد أحد اقتدى برسول الله في ذلك أو كان على حال رسول الله إلا أنتم. فأنت أيها اليتيم متميز عنا بأن الله قد أكرمك بكرامة أن تكون على حال كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا النوع من المحاكاة لحاله صلى الله عليه وآله وسلم أنت تعيشه في يتمك. هذه النظرة ينبغي أن تغرز في نفس اليتيم، لا يشعر أنه أنقص من غيره لأنه يتيم، لا، أنت على حال كان عليه رسول الله. لو كان اليتم نقصا لما كان رسول الله يتيما. النبي هو أكمل الخلق، فهو ملمح من ملامح الكمال يمكن أن يرقى فيه اليتيم.
ما كانت اليتيم عند الرسول عليه الصلاة والسلام مولانا؟ حدثني عن هذه
كبيرة، لأنه هو كان يتيما صلى الله عليه وسلم، كان يحبهم يحسن إليهم، والإحسان ليس فقط المادي كما ذكرت، كان يمسح على رؤوسهم صلى الله عليه وسلم ويحث على المسح على رأس اليتيم. لكن هناك ملحظ، لما ذهبت إلى دار الأيتام وجاء الأيتام يسلمون علي، واقتربت يدي من رأس أحد الأيتام عمل برأسي هكذا، فشعرت أنه بدأ يستاء من قضية المسح على الرأس. تعرف لماذا؟ لأن مسحنا اليوم على رؤوس الأيتام أصبح نوعا من الأداء الخالي عن المعنى المقصود من المسح، فصار يؤدي إلى شعور عند الأيتام في مثل هذه الحالة بأنه علامة على اليتم، يذكره بأنه يتيم. لحظة تمسح على رأسه تذكر أنه يتيم، لأن تعود الناس تمسح بهذه الطريقة. لكن عندما يأتي الإنسان ويضع رأسه يده على رأس اليتيم، واليد هذه ملأة حب، ليست استضعاف استضعافا، ملأة بحب، كما تمسح على رأس ابنك، كما تشعر ابنك بالحب وأنت تمسح على رأسه، هكذا يمسح على رأس اليتيم. كان صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على رأس اليتيم ويعز اليتيم في مجتمعه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحذر ويغلظ من قضية الإساءة إلى اليتيم، بل جاء في القرآن بأن الذين يأكلون أموال اليتامى في أكثر من آية، أخبر الله أنهم يملؤون بطونهم نارا، يأكلون في بطونهم النار. أخبرنا الله عز وجل بأنهم يتناولون النار بالأخذ لمال اليتيم. عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر استضعاف اليتيم والأخذ على ماله. واليتيم هنا يقع في مشكلتين، إن كان غنيا وقع في مشكلة الطمع في ماله، وإن كان فقيرا وقع في مشكلة الإذلال له بفقره والاستعارة من فقره. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجعل في كل بيت يدخل إليه وفيه يتيم إكراما لهذا البيت من أجل اليتيم إذا دخل إلى هذا البيت، إشعارا لمن في البيت جميعا أن لكم ميزة أن لديكم يتيم في بيتكم. نحن بحاجة إلى أن نرجع في معاملة اليتيم إلى هذا الأمر. فإذا صار شابا راهق ثم صار شابا قد بلغ، فالأمر أكبر، لأنه في هذه الحالة سيفتقد الأب الذي يعلمه معنى وصوله إلى هذه المرحلة المهمة من حياته، وهي ستفتقد أيضا الأب الذي سيملأ حاجتها إلى الحنان، إلى الرجل الذي يحن عليها من خلال صدره الحنون. في هذه الحالة نحن بحاجة إلى اهتمام أكبر بهم وهم في هذا الأمر.
إزاي؟ يعني إزاي نتعامل أو ننشئ اليتيم المراهق تنشئة إيجابية؟
أولا الاهتمام بالوعي، لأنه لا يوجد له الأب الذي سيوعيه، فنعتني بمسألة توعية البنت، المرأة التي تكون
مع البنت اليتيمة، في أم بديلة وفي أب بديل موجود في دور الرعاية،
المرأة التي ترعاها تعتني بأن تبادرها هي بتفهيمها وتثقيفها وتعليمها بكل ما يتعلق بالتعامل مع المرحلة التي وصلت إليها، لا تجعلها تستكشف وحدها أو تبحث في الإنترنت أو صديقات غير واعيات يبصرنها بأشياء بطريقة خاطئة. كذلك الأب المراعي أو الكافل في تعامله مع الشاب إذا دخل هذه السن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كما قلت قبل قليل، ملء القلوب بالحنانة والمودة والمحبة، يعني الإغداق عليهما، على اليتيم، على اليتيمة، الإغداق على من هو يتيم بما يحتاجه في الشعور والإحساس والعطف والحنان والحب. وضع كلمة الحب هذا بين قوسين كما يقولون، ينبغي أن نغدق على اليتيم الحب. الأمر الآخر الثالث، الاعتدال في توفير متطلبات الحياة معهم، فلا السرف في الإعطاء من باب التعاطف. البعض يتعاطف مع اليتيم فيعبر عن حبه وتعاطفه وشفقته بإغذاق من المال قد يفسد اليتيم، والبعض على العكس
تقدير.
يشعره بالتقدير والعوز فيتذكر دائما عند الحاجة أن لأني يتيم، لو كان أبوي حي كان اشترى لي هذه المسألة، لو كان أبوي حي كان ساعدني في كذا، أنا لأن مالي أب ما وجدت كذا. عندما ترى اليتيمة عند زميلاتها وصديقاتها مستوى معين من الملابس أو الحاجيات أو المقتنيات أو التعليم، وتكون تود أن تبلغ هذا المستوى، وكانت كان والدها قبل وفاته قادرا على أن يبلغها في هذا إلى هذا المستوى، إن لم يوفر لها هذا المستوى فنحن نذكرها بيتمها في مثل هذه الحالة. فإذا تغطية الحاجة المادية لكن مقترنة بالتثقيف التوعية، ومقترنة بإغذاق المحبة والرحمة والمودة عليهما. أيضا تهيئة الشاب أو الشابة في حال اليتم إلى النضج في التعامل مع الشباب والأقران الذين هم من أمثالهم، لأن خصوصا الفتيات اليتيمات مجرد أن تبلغ وتدخل في سن الشباب تطلبها إلى الرجل يكون أكثر من غيرها في كثير من الأحيان، لأنها في حال دع حاجتها إلى الرجل الزوج سيكون ذلك مضافا إلى حاجتها أو حرمانها أصلا من الرجل الأب. فلهذا ينبغي أن يكون هناك تركيز قوي في مسألة التوعية للبنت الشابة اليتيمة في ضوابط التواصل مع المجتمع الذكوري الذي يحيط بها وله صلة بها.
يعني يمكن قريبا مولانا كنت بعمل أنا تحقيق في برنامج واحد من الناس على قضية دور الأيتام، وبعدين اكتشفت أن في أحد دور الأيتام البنت مراهقة وبلغت سن الحلم، والولد أيضا بلغ
في دار واحد،
في دار واحدة، فالاثنين اتجوزوا.
نعم.
من وراء الإدارة
عرفي كما
عرفي وبعدين بدأت تظهر على البنت مظاهر الحمل فطردوهم برا الدار.
هذا العلاج؟
ده اللي حصل، طردوهم برا الدار فطلعوا هما الاثنين وخلفوا الطفل، بقوا هما الاثنين والطفل مشردين في الشوارع. دي حالة أنا شفتها بنفسي الحقيقة ولمستها وطرحتها قبل كده يعني ضمن هذا الملف. يعني
هناك جريمتان هنا ارتكبت والثالثة لحقت بهما. الجريمة الأولى إهمال ضوابط التواصل بين الجنسين التي كنا نتكلم عنها، إهمال ذلك في دار أيتام يصبح فيه الأيتام ويمسون. ينبغي أن يكون هناك يعني حتى الإخوان يفرق بينهم في المضاجع، بمعنى إيجاد نوع من الانفصال وضوابط التواصل بعد هذا الانفصال. هذه جريمة الأولى ارتكبت. الجريمة الثانية بعد أن حصل الأمر وحصل بينهم العلاقة، بدلا من أن تعالج بعقد زواج شرعي وإنهاء ومعالجة المشكلة، تم رمي اليتيم واليتيمة إلى الشارع ليتحولوا إلى أبناء الشوارع.
صحيح.
والجريمة التي ألحقت بها الثالثة الابن الذي جاء بينهما. صحيح. وما ترتب على ذلك. هذا يرجع إلى مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى مستوى الوعي في دور الأيتام. يعني
صحيح.
القائمين على خدمة دور الأيتام أسأل الله أن يبارك فيهم وهم يبذلون جهدا طيبا، لكن نحتاج إلى رفع مستوى الوعي في دور الأيتام ولا سيما في هذه المرحلة، بل حتى في مرحلة الطفولة، لأن مرحلة الشباب تنبني على أساس مرحلة الطفولة، فالاتزان في مرحلة الطفولة يهيئ للاتزان في مرحلة الشباب. المشكلة الثانية هي أصل فكرة دور الأيتام، نحن اضطررنا إليها، هي ليست حالة صحية. انتبه الكلام هنا دقيق، لست ضد دور الأيتام، لكن أن نصل إلى حاجة إلى الحاجة إلى كثرة دور الأيتام بحيث يكون في كل حي في أماكن البلدان المزدحمة في كل حي دار أيتام، هذا بحد ذاته مؤشر مرض وليس بمؤشر صحة. لماذا؟ لأنه دليل على أن البيوت لم يعد لديها الاهتمام بمسألة كفالة اليتيم. لو أن الوعي بقيمة كفالة اليتيم، أحب البيوت إلى الله عز وجل بيت فيه يتيم مكرم، أنا وكافل اليتيم كهاتين. ليست كافل اليتيم المبلغ الذي تدفعه كل شهر 150 دولار ولا مثل ذلك وتقول خلاص ترتاح أنك كافل اليتيم. جزا الله خيرا للمتبرع، جزا الله خيرا كل متبرع لليتيم وله أجر كبير بسبب تبرعه لليتيم، لكن ليس بكافل اليتيم. هو متبرع لليتيم وجزء من كفالة اليتيم، لكن لو ارتفع الوعي عندنا في بيوتنا فصار كل إنسان عنده سعة في المال ولو فوق التوسط بقليل وسعة في الخاطر، يعني ليس عنده أبناء كثر، بدأ يفكر في أن يكفل يتيما في بيته يؤويه إلى بيته، ستقل الحاجة إلى دور الأيتام. فأصلا انتشار دور الأيتام في مجتمعاتنا هو مؤشر مرضي وليس مؤشر صحي. أكرر، لا نغلقها لأن بحاجة إليها.
صحيح.
لكن نعود إلى التوعية بمسألة كفالة اليتيم. لكن الذي أفهمه أن غالب دور الأيتام هنا عندنا في مجتمعنا في الحقيقة تحوي أبناء غير شرعيين أكثر من ما تحوي
الأيتام. هنتكلم عنهم بعد هذا الفصل، هنطلع فصل ونركع تاني، أرجوكم ابقوا معنا.
لو رأك لأحبك، لو رأك
عدنا لكم من جديد، واحنا لسه بنتكلم في قضية اليتيم، وايضا عايزين نتكلم على اللقيط وابن الشارع. يعني يمكن مولانا في مشكلة سلبية في اوصاف واتهامات تقابل اللقطاء في حياتنا حتى بمجرد الاسم نفسه، برغم ان الفقهاء استخدموا الاسم اظن في يعني وصفهم في كتب الفقه. الخلل في الاسم ولا في المجتمع؟
الخلل في تفشي هذه الظاهرة في المجتمع. يعني هناك تعمد في جعل الاسم نوعا ما غير مستحب، لأنك وتحول هذا الأمر الذي كان استثنائيا في مجتمعنا إلى ظاهرة هو المرض. لا يطالب بتحويل الاسم إلى شيء اسم جيد جذاب، لأنه غير مطلوب أن يكثر هذا التواجد. حتى هو الابن الغير الشرعي الذي يسمى باللقيط اليوم، لو سئل تمنى أن لم يأتي إلى الدنيا. هو لا يشعر أنه مرتاح إلى الطريقة التي وجد فيها، ولا ندس رأسنا في التراب ونقول نقلد بعض المجتمعات الأخرى في الخارج بإيجاد مفهوم التبني، لأنها لم تنجح النجاح المطلوب، لأنه في النهاية يسأل من أنا. وحتى صار عندهم مصطلح الأب البيولوجي والأم البيولوجية والأب المتبني، ففي النهاية هو يعلم أنه لا يأوي إلى أبي ولا إلى أمه، يعني فهو قريب من مسألة الكفالة. إذن احنا ما عملنا شيء لما قامنا التبني. إذن التبني ليس الحل. المطلوب أن إعادة النظر في الأسباب. الأسباب أسباب مجتمعية، الإفراط في الاختلاط، التبرج الكثير، تصعيب مسألة الزواج.
صحيح.
لا نقول فقط غلاء المعيشة والظروف العامة التي الدول مسؤولة عنها فحسب، مفاهيمنا الاجتماعية بين الأسر، يعني ثقافة أنه لا يمكن أن يعيش أكثر من أسرة في بيت واحد. يعني كان في السابق ثقافة أن الأب وأولاده يتزوجون في بيته.
في بيت واحد، مزبوط.
والمسألة ليست فقط ضيق الشقق، اليوم بعض الناس حتى عندهم فلل أو شقق واسعة، لكن المرأة لا تقبل، الخطيبة لا تقبل أن تتزوج وتكون في بيت مع والدة زوجها وأم زوجها.
بس بعضهم ما عندوش حاجة خالص، يعني غير حق صغير يعني أوضح.
هذا أصبح الظرف غالب عليه. أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن الثقافة نفسها، عدم التقبل للمبدأ.
لا، المغالاة نفسها في أسعار الزواج وفي المهر والشبكة والعفش والفرش والكلام.
أضف إلى ذلك هذا الأمر الذي ذكرته، فهي ثلاثة أربعة خمسة عوامل جعلت من الزواج أمرا صعبا. فصار الشباب والشابات يتقدم بهم السن. لما صار يتقدم بهم السن الحاجة الغريزية تصبح ملحة. لما تصبح الحاجة الغريزية ملحة مع وجود الافتتان أو التثوير للأمور الغريزية في الشارع، في التلفاز، في الإنترنت، في مختلف شؤون الحياة، أصبح هناك داعي للالتقاء لتفريغ هذه الغريزة. فلما كانت الطريقة الصحيحة مستصعبة بسبب الغلاء والظروف التي ذكرناها، حاد الناس إلى طرق أخرى، العرفي والأشكال والألوان الجديدة الموجودة وحتى غير الشرعي منها. أصبح بسبب ذلك نوع، وحتى أحيانا بدون زواج، الصحبة التي بدأت جست فريند ثم لم تصبح جست فريند، أصبحت ما بعد ذلك. هذا كله أوجد كثرة من الأبناء الذين لم يأتوا بصورة صحيحة وطبيعية. إذا نحن لابد أن نطلق صرخة أن أساس في علاج مشكلة اللقطاء العودة إلى السبب الذي أوجدها. نعم، اللقطاء الذين أصبحوا موجودين أمر واقع، لابد أن نعالج مسألة التعامل معهم، لابد أن نخرجهم من حالة الشعور بأنهم مزدرون في مجتمعنا. يعني مثلا كان عرف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجود أناس لقطاء،
كان في لقطاء في المدينة،
كان موجود في ذلك الوقت ما قبل الإسلام وبعد الإسلام، يعني قبل البعثة وبعد البعثة. كانت العرب تسمي أحيانا اللقيط فلان ابن أبيه، كمثل الذي اشتهر عبد الله بن أبيه، لم يتأكدوا من صحة نسبه إلى أبيه، شكك في ذلك. أحيانا ينسب إلى أمه، ابن فلانة، يقال فلان ابن فلانة لأنه لا يعرف له أب. ووجد أناس كانوا نماذج ناجحة، بمعنى في صدر الإسلام وجد أناس لم يكن يعرف لهم أب، وكانوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان لهم دور في خدمة الإسلام، وخوطبوا وعوملوا على درجة عالية من الاحترام في المجتمع. لا تحضرني الآن بعض الأسماء، لكن توجد أسماء، وإن شاء الله ننزلها في الموقع أو في موقع الحلقات، وربما في المونتاج إن شاء الله الدكتور محي يضع لنا بعض الأسماء يضعها. هناك عدد من أسماء كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وإناثا احترموا وعملوا بشيء من الاحترام، لكن كانوا على أعداد قليلة للغاية، فاستطاع المجتمع أن يستوعب هذا العدد. لكن عندما تتحول إلى ظاهرة ويتفلت هذا الأمر ولا يكون 5-6 في المدينة الواحدة، بل يصبح المئات بل الآلاف في المدينة الواحدة،
صحيح،
الوضع هنا سيتغير. صحيح. أصلا غير منطقي أن يقبل مثل هذا الوضع. ثم هم يدفعون الثمن في البداية، ولكن في النهاية سيدفعون المجتمع هذا الثمن، وستجد لا قدر الله إلا من نعالج هذه الظاهرة أن هؤلاء الذين وقعوا ضحية لسوء تصرف الآباء وسوء تصرف المجتمع وسوء تصرف الأمهات وسوء تصرف المجتمع سيتحولون إلى منتقمين من هذا المجتمع إذا لم يحصل غرس حقيقي لقيمة الدين
صحيح.
للمعاملة مع الله للصدق مع الله عز وجل لا سيما في مرحلة المراهقة. ولا تقول لي كيف نعاملهم في هذه المرحلة، ليس لدي جواب، أكون قد افتأت عليكم وعلى المشاهدين والمستمعين إن ظننت أني أحل كل المشاكل. لكن الشيء الذي أستطيع أن أقوله في مثل هذه الحلقة أن هذه مسألة لم تخدم إلى الآن، بمعنى ثغر من الثغور في مجتمعنا. يا علماء النفس، يا علماء الشريعة، يا رجال الإعلام، يا أصحاب القرار، يا وزراء الشؤون الاجتماعية وزارات الشؤون الاجتماعية، أين نتاج الدراسات، أين الدراسات ونتاج الدراسات وتفعيل نتاج الدراسات فيما يتعلق بهذه الفئة الموجودة في مجتمعنا؟ كيف نتعامل معهم في مراحلهم، لا سيما المراهقة، لأن أكثر مراحل الجريمة تكون ما بعد المراهقة مباشرة لهذا السن. أين الأخذ بحق علاج هذه المشكلة، وأين علاج السبب الذي أدى إلى هذه المشكلة؟ يا من تدعون إلى ما أسميتموه بالتحرر، تدعون إلى الانفلات باسم الانفتاح والتحرر، أما أنا لكم أن تشفقوا على أنفسكم وعلينا وعلى مجتمعاتنا من النتائج؟ الاعتراف بالحق فضيلة، أما أن لنا أن ندع المكاذرة بأن هذه المسألة لا علاقة لها بالنمط الذي أصبحنا نعيشه، بنمط العلاقات بين الجنسين الذي أصبح موجودا في مجتمعنا؟ أما أن لنا أن تكون لدينا الشجاعة في نقد الذات لنقول أن هناك أخطاء ينبغي أن نعيد النظر في معالجتها؟ أعتقد أن هذا ثغر نحتاج إلى خدمته.
إحنا عندنا في المجتمع مولانا اهتمام كبير برعاية الأيتام وكفالتهم، في عندنا دور أيتام كثيرة ويمكن منتشرة في كل مكان، أردنا أن احنا نقترب شوية من دور أيتام التي تتعامل مع الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة. تعال نشوف التقرير ونرجع تاني، نشوف التقرير ونرجع تاني.
لو رأك لأحبك، لو رأك لأحبك.
اسمك ايه؟
احمد محمد مرسي.
وليد.
اسم خالد.
ابراهيم سلام.
هشام وحيد.
وحيد حسن فاز.
رمى حسن.
رامي انت في سنه كام؟
اولى سنة.
سنة اول اعدادي.
تانية اعدادي.
اولى سنة.
انا في اول اعدادي.
في تانية اعدادي ان شاء الله.
تانية اعدادي.
كيف هيئة الأيتام إلى الدار؟
هو حضرتك الأيتام بيجوا للدار، ده نظام حسب ما هي حسب ما تحطه وزارة الشؤون الاجتماعية، ده بيبقى موحد على الدور كلها.
ما هي أوجه الرعاية التي تقدمونها للأيتام في الدار؟
الرعاية طبعا غير النواحي التغذية، النواحي الصحية بتكون متوفرة، والنواحي الرياضية، النواحي النفسية والترفيه والاشتراك في أندية من النوادي، طبعا النواحي الدراسية، كل الولاد الحمد لله في مدارس يعني كويسة وبيتعلموا تعليم كويس، فدي الأنشطة اللي بنقدمها يعني.
ما هي الصعوبات اللي تواجهونها في تربية الأولاد الأيتام؟
والله الصعوبات اللي احنا بنقابلها اولا ان يكون في مشرفين مؤهلين تربويا وعلميا للتعامل مع الايتام، وان هم يتفهموا ظروفهم ايه، فدي الصعوبة رقم واحد. الصعوبة التانية ان توفير احتياجات الايتام دي، يعني ان المسألة ما بتبقاش اكل وشرب ولبس وبس، لا بتبقى هو بيبقى بيت قائم من كل حاجة، بيبقى تعليم وترفيه وأنشطة ورياضة ونفسيا وسلوكيا وكل حاجة يعني.
طبيعة المراهقة نفسها خصائصها اللي هو التمرد، عدم الاستماع بسرعة للآخر، رفض الآخر في كل الآراء اللي بتتوجه منه ليهم يعني، فبنحاول بقدر الإمكان نريحهم نفسيا، إن احنا نوجد توازن بين متطلبات مرحلتهم وبين اللي احنا عايزينه.
تدوم الحرية في تعبير الرأي، تدوم الحرية في التصرف، بس بإرشاد من الأخصائي، من الإشراف موجود. في برضو من ضمن الصعوبات إن الولد هنا دايما بيطلع للمستقبل، هو بعد كده هيكمل هيبقى ايه، هيحاول يوصل ايه، بس هنا الدار بتوفر له ميزات كتير جدا، زي شقة، زي فيه له دفتر توفير في البنك باسمه، ما بيطلع بيكون في مهنه معينه بيمارسها اثناء هنا اثناء وجوده في الدوار بيطلع مؤهل انه يكمل حياه اجتماعيه عاديه، بيحاول يبقى في اختلاط كبير جدا من العالم الخارجي من بره.
عدنا لكم من جديد. مولانا، هل لك تعقيب على التقرير؟
الحمد لله. بالنسبة للذي رأينا أيتام أو ما أسمتهم الأخت، أغلبهم من مجهولي النسب، يضاف إلى ذلك أنهم من أصحاب من ذوي
الاحتياجات الخاصة.
المجتمع يسميهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، الفقير يسميهم ذوي العطاءات الخاصة.
الله.
لأن هؤلاء إن أحسننا التعامل معهم كانوا سببا في إعطائنا أشياء كثيرة. أول ما يمكن أن يعطونا ويتفضلوا به علينا أنهم ينعشون إنسانيتنا من جديد التي تبلدت في معترك الحياة الذي نعيشه. ربما منا من يعطيهم مالا أو مأوى أو حاسوبا أو منحة دراسية أو طبطبة أو أخذ بالخاطر أو علاج نفسي أو علاج عضوي، لكنهم يعطوننا شيء أكبر. صدقني، الذين يرعون هذه الأماكن بارك الله فيهم ويترددون عليها، الصادق منهم يدرك أنه هو الذي يعطى بخدمتهم، أن الذي يعطاه من إحياء قيمته في داخله، احترامه لإنسانيته أكبر من الذي هو يعطيه.
عفوا مولانا، أيهما أفضل؟ أنا عايز مثلا أن أنا أكفل يتيم، هل أكفله في بيتي مع أولادي أفضل؟ ولا أكفله في دار زي هذه الدار؟
اليتيم بلا شك أن نشأته في بيت أفضل، وإن كان من قرابته أفضل وأفضل، لسيما اليتيم سيكون معروف من أقاربه، فينفق عليه بين أقاربه المعتنين إن وجد.
لا، لو مش قريب،
ولو حتى غير قريب، من يحسن إليه. النبي قال: المكرم أحب البيوت إلى الله عز وجل، البيت الذي فيه يتيم مكرم. نعم. يعطى حقه من الرعاية. الذين لديهم العطاءات الخاصة، هؤلاء أصحاب العطاءات الخاصة، هؤلاء من أهم ما ينبغي أن يعتنى بهم فيه في مرحلة المراهقة والشباب، إعطائهم الفرصة ليؤدوا دورا، تهيئتهم ليكون لهم دورا حقيقيا، لا يعيشون وهم يعاملون على أنهم محتاجون.
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، كان كفيفا فاقدا للبصر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله مؤذنا. تأمل، الأذان ينبني على الرؤية، على معرفة طلوع الفجر، غروب الشمس.
صحيح.
الاستواء مبني على الرؤية، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد فيه قدرة على أن يطور نفسه، فصار باجتمامه للوقت يشم الوقت الذي يدخل عليه، وقد يستعين بغيره في بعض الأحيان. والأغرب من هذا أنه في مسألة الإمساك والضبط على طلوع الفجر في أيام الصيام في رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبد. صار هذا الكفيف قال هو أذان المضبوط الذي تمسكون عليه، أما أذان بلال، بلال يقدم حتى ينبئكم للسحور، يتقدم في الوقت، لكن إذا أذن هذا الرجل الكفيف هو الأذان المطلوب. فلو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زارنا وزار دارا مثل هذه الدور، مع فرحه بما يبذل لهذه الدور سيبحث عن هذا المعنى، بماذا هيئناهم ليكون لهم دور. والحمد لله في مجتمعاتنا تجارب ناجحة، ظهر كثير من ذوي العطاءات الخاصة أبدعوا في مختلف الجوانب، وتحدوا الذي كانت تسمى بالإعاقة، تحدوا هذه الإعاقة فجعلوها دافعا لشيء أرقى من ذلك.
نعم.
ذكرت ابناء الشوارع، لكن أظن الوقت قد أدركنا، هي كلمة واحدة.
تفضل.
لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زارنا ومشى في شوارعنا فرأى أولاد الشوارع على هذا النحو، سيحزن صلى الله عليه وآله وسلم، وسينظر بعين العتب علينا نحن، إلينا نحن، إلى المجتمع الذي أوصل الأبناء إلى هذا الحال، إلى الأسر التي أهملت أبناءها فصاروا أبناء للشوارع، سينظر بعين العتاب إلى المسؤولين عن هذا الأمر من ولاة الأمر، الذين وصلت الناس على أيديهم إلى هذا الأمر، أو الذين قصروا في معالجته. أن نعلم أن بعض حكوماتنا بحمد الله تسعى إلى معالجة هذا الأمر. أمامي تقرير من هيئة الأمم المتحدة عن أسباب ظاهرة أبناء أطفال الشوارع وما أدت إليها. لا يوجد سبب واحد، هناك أسباب متداخلة تحتاج إلى علاج لها. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنه جاء ونظر إلى ما سمي بظاهرة أطفال الشوارع سينظر إلى الأمر بعين العتب والحزن، ولن يقبل أن يكون هذا وضعا في أمته.
نعم. كلمة أخيرة اسمح لي مولانا، أبناء الشوارع أولاد الشوارع جزء منهم هم يتامى أو أيتام، كانوا موجودين في دار الأيتام، لكن للأسف الشديد وهذا الكلام أنا بقوله أن القانون اللي موجود حاليا اللي بيقول أن الولد اليتيم يخرج من الدار بتاعت الأيتام في سن 18 سنة، أنا بحوله من يتيم إلى طفل عايش في الشارع
مشرد.
وهي دي المشكلة اللي احنا
والمجتمع لا يوفر أعمال لأبناء 18. صحيح. لابد يخلص الجامعة وهكذا حتى صحيح. يجد العلاج صحيح. المجال للعمل.
نتمنى أن المسؤولين يعني يقوموا بالتفكير في تعديل هذا القانون ورفع السن إن شاء الله.
أسأل الله أن يوفقهم.
آمين. اسمح لي في نهاية الحوار أن تدعو أن أؤمن خلفك.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أكرم اليتامى وأعظم من أكرم الأيتام. واجعلنا يا مولانا على سنته ومسلكه وهديه ورشده، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أود أن أشكر سماحة المفتي الشيخ علي جمعة حفظه الله عز وجل على اهتمامه بأمثال هذه المواضيع من خلال مؤسسة مصر الخير ومجموعة القائمين معه على هذا الأمر هنا في مصر، وأمثاله موجودون في بعض الدول العربية والإسلامية. كذلك ذكر لي أن هناك أبحاث مهمة اعتنى بها فيما يتعلق بأطفال الشوارع. أتمنى أن أرى المعتنين بالخطاب الإسلامي في العالم الإسلامي يشعرون بهذا النوع من المسؤولية كما رأيناه في شعور سماحة المفتي جزاه الله خيرا
إن شاء الله. بإذن الله. أشكرك جدا مولانا وأشكركم جدا، نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة وحياتنا.